الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على
الرقم
الطاهرين.
هنا 107 وفي كتابكم 114 و13. وقال عليه السلام: لا مال أعبد من العقل، لا مال أعبد من العقل، ولا وحدة أوحش من العجب، ولا عقل كالتدبير، ولا كرم كالتقوى، ولا قرين كحسن الخلق، ولا ميراث كالأدب، ولا قائد كالتوفيق، ولا تجارة كالعمل الصالح، ولا ربح كالثواب، ولا ورع كالوقوف عند الشبهة، ولا زهد كالزهد في الحرام، ولا علم كالتفكر. ولا عبادة كأداة الفرائض، ولا إيمان كالحياء والصبر، ولا حسب كالتواضع، ولا شرف كالعلم، ولا مظاهرة أوسغ من مشاورة. 8 مورد موارد يعني.
نعم.
لا 18. 18 مورد من الأمور الأخلاقية والأخلاقية العملية المفيدة العظيمة جدا. مثل هذا الكلام ذهب وتكلمنا في 43، نعم 34 و 38. إن أغنى الغناء العقل، يا بني قال عليه الصلاة والسلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 44 لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغناء كالعقل، إلى آخره. وفي 49 هناك 54: لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل.
49؟
لا 43. نعم. على أي حال في هذه الحكم إذن تقريبا هذا المضمون. يقول: لا مال أعبد من العقل. مسألة العقل والتعقل مثل من المسائل المهمة جدا، وفيهما توجد كلمات آيات قرآنية، والكلمات في نهج البلاغة، والكلمات كثيرة في الروايات. هنا يقول: ولا مال أعبد من العقل. المال يكون مفيدا، ولكن العقل انفع من المال. ولا ينفع شيء مثل ما ينفع العقل للإنسان. المال مفيد وينفع للإنسان، ولكن شبه عقل للمال، لأن العقل أنفع بكثير من المال. المال أولا، المال لا يعتبر نفس الإنسان، نفس حقيقة الإنسان، نفس روح الإنسان، خارج عن الإنسان، مال شيء خارج. المال نقود أو الملك مثلا، هذه الأمور مسألة خارجية جسمانية ولا علاقة بها لحقيقة الإنسان، ولكن العقل هو نفس الإنسان. عقل يعتبر عين الإنسان، نفس الإنسان، حقيقة الإنسان أو مرتبة من حقيقة الإنسان مثلا. وأن المال مؤقت غالبا وليس أمرا دائما دائميا. أما العقل ولا يبقى مع الإنسان، المال يبقى في الدنيا، إذا كان يبقى إلى زمان الموت يبقى في الدنيا، ولكن العقل هو نفس الإنسان. العقل هو أمر هو ذات الإنسان، هيئة الإنسان، وأمر دائما يكون إما هيئة الإنسان إما جزء هيئة الإنسان. ويبقى مع الإنسان العقل، وما يعمل الإنسان بعقله يعتبر أمرا دائميا ويبقى مع الإنسان بعد الموت. وثالثا، المال في معرض الخطر، المال في معرض الزوال، ولكن العقل بالتدبر والتعقل يقوى دائما ويكون نفعه أكثر. مثلا المال لا يبقى ويزول كما في القرآن في سورة الكهف، قصة أخوان، واضرب مثلا، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. لأحد الأخوة جنة هديئة كبيرة، وفي حواشي أطراف كان أشجار النخل، وفي وسط كان عنب، وفي جنبه كان مزرعة. لعهدهما جنتين من أعناب وحففناهما أطراف، حففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. دائما كان مثلا مثمرا. وفجرنا خلالها نهرا، كان من حدائق الجنة. وكانت له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أن أكثر منك مالا وعز نفعا. يعني كان مبتلى بغرور، والغرور من الرذائل. ولا يكون ولا الفرق أن يكون لكثرة المال أو لكثرة أي شيء آخر حتى للفقر. والغرور معلوم ضد العقل في كل حال، لأن الغرور يجر أن يقول الإنسان أنا أنا كذلك أنا كذلك أنا كذلك مثلا أنا، وهو يجاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، مثلا أكثر منك علما أكثر منك جاها أكثر منك جمالا كذا وكذا. هذه كلها تعتبر من أنواع من أقسام الغرور، وهذه كلها في مقابل العقل والتفكر والإنسانية، وتعتبر من الرذائل. ولكن ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما كنت أتخيل أن يهدم مثلا هكذا، وما أظن الساعة مثلا ثلاثة مطالب. قال كان يعتقد أن الحديقة أمر دائميون، وأن ما أظن الساعة قائمة القيامة يعني، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا. إذا كانت القيامة حقا وأرجع إلى ربي، مثلا بما أن لي حديقة جنة كذا مالا كذا، أكون خيرا. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أما صاحبه أخ الآخر ما كان له مال، قال له صاحبه ويجاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، ما فهمت أنك كنت تراب، كنت من نطفة، كنت كذا وكذا، الله جعلك إنسانا كبيرا كذا، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سباك رجلا، لكن لا هو الله ربي ولا أشرك به ربي أحدا. هذا كان موحدا وكان يقول لا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك، إذا دخلت جنتك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولكن ما سمع ولا عمل ولا بلا وما قال هكذا، فعسى ربي أن يؤتيني يعني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، فأخيت بثمره فأصبح يغلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية لعروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. فإذا هذا هو سبب غفلته وسبب شركه وسبب غروره لكونه مثلا مالا كثيرا. هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. و قصة قارون أيضا كذلك في سورة عنكبوت. الآية 76 سورة القصص. سورة قبل العنكبوت. إن قارون في الآية 76 إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب فرحين. كان مغرورا وكان له فرح مثلا فنسي عقله وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة فلا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما هذا مهم. قال إنما أوتيته على علم عندي. نسب كل شيء إلى نفسه. قال أنا أوتيت على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا فلا يسأل عن ذنوبهم المسلمين. فخرج إلى قومه في زينته على أي حال يوم من الأيام وليلة من الليالي كان يوجد عواصف طوفان فالزلزال هو وأمواله كلها يعني بقى في تحت الأرض فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا قالوا يا ليت كذا وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين آمنوا بالله. على أي حال المال كذلك لا يبقى خصوصا مع الغرور والكبر والغفلة فيكون العقل أبدا من العقل وخصوصا بالتدبر العقل كما قلنا مرارا عقل عقل بما أنه عقل بوحدته فقد يفيد في تكليف الإنسان مكلف لعقله أنه عقل وأما إفادة العقل أكثر في معيشته في حياته في إيمانه في علمه هذا على بركة التدبر والتفكر كما يقول في هذه الحكمة ولا علم كالتفكر وهنا يقول ولا عقل كالتدبر. يعني العقل يعني يعمل الإنسان بعقله، إيمال العقل، التدبر يعني إيمال العقل. جعل الإنسان ميزانا صراطا سراجا لفعله ولعلمه ولتفكره، هذا معنى التعقل. العمل بالعقل يعني يستخدم عقله في الأمور، في أموره المعيشة والحياة والاقتصاد، استخدام العقل في تلك الأمور يسمى بالتعقل، تدبر. التدبر أثره وقد حتى القرآن إذن كذلك تلاوة القرآن ورتل القرآن ترتيلا، مثلا في القرآن تلاوة غير القراءة، التلاوة يعني القراءة، القراءة مع التعقل مع التدبر. ولذا القرآن في أكثر الموارد قال أكد بالتعقل كثير من الآيات، يعني لعلكم تعقلون، يعقلوا كثير من الآيات أكد بالنسبة للتعقل والتدبر، حتى بالنسبة لنفس القرآن في قراءة القرآن أفلا يتدبرون القرآن، مثلا بالتدبر يفهم الإنسان ماذا يوجد في القرآن من المعالم والمعارف غيرهما. بدون تدبر فالقراءة ألفاظ،
الترتيل قراءة مع تدبر، الترتيل قراءة مع تدبر،
ترتيل نعم، ترتيل والتلاوة، ترتيل عبارة عن ترتيل القرآن، ترتيل عبارة عن قراءة بالتدبر بالتعقل التفكر. إذا كانت القراءة بهذه الأمور على أساس هذه الأمور يفيده فيدرك ما هو موجود في القرآن من المعالم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. مثلا هذا في سورة بقرة آية 44. و أيضا آية تشهد في سورة البقرة 242 يقول سبحانه وتعالى وكذلك سيقول السفهاء من الناس، السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس تكون يكون الرسول عليكم شهيدا، فما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله، هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله به. قال أن في هذا إذن سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني كأنهم كانوا يتخيلون أن القبلة هو الله مثلا مثل البت، مثل السنة، لا ليس قبلة مثل السنة. مثلا الله أينما تولوا وسمى وجه الله، ولكن الله جعل هناك يتوجه الناس لتركيز الإنسان في توحيده وفي عبادته لله سبحانه وتعالى. وهنا في آية 242 نعم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، لا لعلكم مثلا تقرؤون باللفظ، صحيح اللفظ ثواب لقراءة الأحساس ثواب، قرآن ذكر واذكروا الله كثيرا ذكر، قراءته في قراءته ثواب وخير لا شك فيه، ولكن المهم التعقل في آيات القرآن. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، بالتعقل وبالتدبر وبالتفكر في آيات القرآن في معاني القرآن يفهم القرآن ما هو، ويفهم أن القرآن ما جاء به، يعني بدون التدبر الإنسان لا يجد على معاني القرآن، لا يعرف حقيقة القرآن عند الله. في سورة الزخرف، في سورة الزخرف أولا القرآن، القرآن حبل أحد طرفيه عند الله في علم الله وبيد الله، وأحد طرفيه بيد الناس، وهذا الذي بيد الناس لا يدرك إلا بالتعقل أبدا، لا يدرك إلا بالتدبر، لا يدرك إلا بالتفكر، كما قال في سورة الزخرف حاميم والكتاب المبين، كتاب المبين هذا الكتاب، ولكن هذا الكتاب ليس هذا، له طرف آخر عند الله، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا القرآن بيدكم، هذا هو المرتبة الأخيرة، وألفاظه عربية، ولكن بدون تعقل، بدون استخدام العقل وبدون تدبر وتفكر لا يمكن أن توصلون، يجب أن تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نعم أصله عند الله ولد الله، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، الذي هو أنزل على قلب رسول الله، أنزل مباشرة من قبل الله، من لدون غير عندكم لا يستلزم كون شيء عين الإنسان ما حقيقة الإنسان، لدونه يعني حقيقة، ولذا يقال علم المعصوم علم لدني، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي له العلو، ولحكيم هو حكيم، هو علي حكيم، والقرآن عند العلي وعند الحكيم، ورسول الله أنزل به الروح الأمين قلبك، وهو علمه، تعلم من الحول الله مباشرة، يعني القرآن الذي إن النبي ولد النبي هو القرآن الذي لدى الله، إنه في أم الكتاب لدينا. على أي حال هذا القرآن الذي بيدنا المرتبة الأدنى بالنسبة للمراتب، حبل ويمكن أن يأخذه الإنسان ويسعد إلى ما لا نهاية له من علم الله، ولكن هذا القرآن النازل أيضا لا يمكن أن يفهم ويدرك إلا بالتعقل. الناجن لا يقول أنه مثلا أهل اللغة يفهم العربي، أدب العربي، نحو العربي كذا وكذا ويدرك، لا أبدا ليس كذلك، بل التعقل بل التدبر. فلا يتدبرون القرآن، هذا مهم. بدون التدبر لا يصل الإنسان إلى ما لا مرتبة القرآن، مراتب القرآن. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهكذا في القرآن إن شاء الله ممكن أن نبحث في بحث آخر، العقل والتعقل في القرآن، بحث مشروح. وهنا يقول لا مال أعبد من العقل ولا عقل كالتدبر، بعد يقول ولا علم كالتفكر. هذا يكفي إن شاء الله. بعد الحمد لله رب العالمين. و این چیزی را اصول کافی کتاب العقل والجهل یعنی يجب أن لا ينقلك.
نعم نكمل.
نعم.